بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، فما هو الشرط الثاني؟ ما؟ ارفع صوته. أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا. ما هو الوقت المحدد شرعا؟ مسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوم وليلة. والشرط الأول ما هو؟ أن يلبس الخفين على طهارة. إذن هذان شرطان ذكرهما المؤلف. ثم أخذنا مسألة إذا انتهت مدة المسح أو إذا خلع خفيه قبل انتهاء مدة المسح، مسألتان، فما هو الواجب عليه وهل تنتقض طهارته؟ ما؟ نعم، لا تنتقض طهارته ولا يلزمه شيء، بل له أن يصلي بذلك الوضوء الذي مسح فيه حتى يحدث، ولا يلزمه خلع الخفين. نواصل نقرأ الباب الذي يليه، بقي باب مما ذكره المؤلف. هو كان بقي شروط لم يذكرها المؤلف في هذا الأبواب قبل هذا الباب، إن هذا الباب يتعلق بكيفية المسح لا بالشروط، فهو ذكر شرطين فقط. بعض الشروط وقعت الإشارة إليها في الأحاديث السابقة، فمن الشروط أيضا التي لم يذكرها المؤلف أن يكون المسح في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر، ذكره في حديث صفوان بن عسال الذي ذكره المؤلف، من غائط وبول ونوم، وأما الكنابة فلا. أيضا من شروط المسح على الخفين أن يكون الخفان طاهرين في أنفسهما، يدخل رجلي طاهرتين. وأيضا من الشروط أن يكون الخف طاهرا، إذا كان الخف نجسا فلا يمسح عليه. بعض العلماء ذكر شرطا أيضا، قال أن يكون الخف مستوعبا مغطيا لمحل الفرض من الرجل، محل الفرض هو إلى الكعبين، قالوا هذا الخف الذي يمسح عليه. وبعض العلماء ذكر شرطان، أن يكون الخف مباحا لا يكون محرما، يكون مثلا من جلود السباع التي نهي عن لبسها. وبعض هذه الشروط فيها خلاف، لكن نكمل الباب الذي ذكره المؤلف، ثم إن تيسر وقت أكملنا بقية هذه الشروط مع كلام أهل العلم فيها، لكن نريد نكمل الباب الذي بقي من كلام المؤلف رحمه الله. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب اختصاص المسح بظهر الخف، ظهر أي أعلاه. وأسفله يقال له بطن الخف أو باطنه. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود والدارقطني. أولا، ما معنى هذا الحديث لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح منه؟ لماذا؟ ها؟ لأنه هو الذي يباشر الأذى ويباشر الأوساخ أسفل الخف، فلو كان الدين بالرأي فكان القائل يقول أولى مسح ماذا؟ أسفل الخف حتى يدخل في الصلاة وهو طاهر. لكن يقول الدين ليس بالرأي، الدين اتباع. وليس معنى أن أحكام الشريعة لا تعلم عللها، بل هي معلومة، ولكن يقول الأصل في الدين هو الاتباع. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود والدارقطني كما ذكر، وأيضا أخرجه البيهقي، كل من طريق حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وظاهر هذا الإسناد الصحة، وقع فيه خلاف في لفظه، ننبه عليه لأنه مشهور الخلاف فيه. هذا الخلاف ذكره وتوسع فيه الدارقطني في العلل في المسألة رقم 24 و400. وحاصل هذا الخلاف باختصار أنه خلف فيه حفص بن غياث، حفص بن غياث يروي عن الأعمش بهذا اللفظ، وقد خالفه يزيد بن عبد العزيز ومحاضر بن المورع وعيسى ابن يونس ووكيع ابن الجراح، فرووه عن الأعمش بهذا الإسناد وذكروه بلفظ قال علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. كنت أرى أن باطن القدمين، أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. أيضا هؤلاء أربعة من الرواة خالفوا حفص، يزيد ومحاضر وعيسى بن يونس. أيضا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفص بن غياث نفسه بهذا اللفظ: كنت أرى أن باطن القدمين. أيضا الأعمش الذي اختلف عليه توبع، تابعه الثوري وإبراهيم ابن طهمان فرووه بهذا اللفظ: كنت أرى أن باطن القدمين. بعضهم يقول هذه الروايات أرجح، والحديث ليس في مسح الخف أصلا، إنما هو في مسح الرجل. وهذا في الحقيقة ليس كذلك، بل الحديث في مسح الخفين حتى على رواية كنت أرى باطن القدمين. لو فرضنا أن هي أرجح فالمراد باطن الخف، باطن أسفل الخف، يدل عليه عدة أمور. الأمر الأول أن أكثر الروايات التي هي عن هؤلاء الذين خالفوا حفص بن غياث كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، قال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه هكذا. نعم هو قال كنت أرى أن باطن القدمين، ثم قال في آخرة حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. قال البيهقي رحمه الله في السنن قال فمن هذه الروايات يظهر أنه حصل في بعض الألفاظ اختصار، وإلا الحديث هو بلفظ الخفين مقيد بالخفين، لكن بعض الرواة اختصر قال يمسح على ظاهرها، والمراد ظاهر الخفين لا ظاهر القدم. وقال البيهقي في موضع آخر أيضا قال إنما أريد به قدم الخف، قال كنت أرى أن باطن القدمين، قال أريد به قدم الخف بدليل الروايات الأخرى. وهكذا الدارقطني في العلل لما رجح رواية الجماعة هؤلاء وصححها قال والصحيح قول من قال كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما، لأنه يقول ليس بلفظ لو كان الدين بالرأي، لكن بلفظ كنت أرى أن باطن الخفين. فهذا الحديث صحيح وهو في مسح الخفين لا في مسح القدمين، ومن لم يذكر الخفين اختصر الرواية كما قال البيهقي رحمه الله. إذن الحديث صحيح في المسح على ظاهر الخفين. قال رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما، وقال حديث حسن. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذي ذكره المؤلف من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن عروة عن المغيرة، عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، نحن قلنا عن الأعرج صوب عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد عن عروة عن المغيرة. رجال إسناده ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد فهو ضعيف، وهذه الزيادة في حديث المغيرة يمسح على ظهور الخفين أو على ظهورهما تفرد بها ابن أبي الزناد. ولذا قال الترمذي رحمه الله ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة قوله على ظاهرهما غيره، لا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة أي هذه الزيادة على ظاهرهما غيره غير ابن أبي الزناد. وقد خالفه نحو 10 من الرواة رووا الحديث عن المغيرة بدون هذه الزيادة، وهو فيه ضعف ابن أبي الزناد، فهذا يرجح أن هذه الزيادة ليست معروفة في حديث المغيرة رضي الله عنه. حديث مرة معنا في الصحيحين دعهما فإني أدخلتما طاهرة فمسح عليهما فقط دون زيادة في الصحيحين وغير الصحيحين. قال وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث. من محمد؟ إذا قال الترمذي سألته محمدا، البخاري. قال: وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. هذا الحديث أخرجه هؤلاء: أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. أخرجه أيضا البيهقي والدارقطني، كلهم من طريق الوليد بن مسلم. قال: حدثنا ثور ابن يزيد، حدثنا ثور ابن يزيد بهذا الاسناد عن رجاء بن حيوة عن ورد إلى آخره. والوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، ولم يصرح إلا عن شيخه، وقد خالفه عبد الله بن المبارك. فروى الحديث عن ثور بن يزيد المبارك قال: حدثت عن رجاء بن حيوة. ثور بن يزيد يقول: حدثت عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر المغيرة. إذن فيه علتان: الانقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء، وقد أعله بهذه العلة الانقطاع، وأنه لم يسمعه ثور من رجاء، أعله أحمد بن حنبل وأبو داود وموسى ابن هارون، ثلاثة من الأئمة الحفاظ، نصوا أن ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء. العلة الثانية أنه مرسل، ليس في ذكر المغيرة. وقد رجح المرسل الإمام أحمد أيضا والترمذي والدارقطني. هذا الحديث معل في علتان، أنه مسح أعلى الخف وأسفله. قد ضعف هذا الحديث كبار أئمة الحديث، ممن ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو زرع الرازي وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أبو داود ونعيم بن حماد والدارقطني وغيرهم. وقال في ابن القيم قال: والأحاديث الصحيحة كلها تخالفه. إذن الحديث هذا ضعيف، أنه مسح أعلى الخف وأسفله، والأحاديث الصحيحة تخالفه التي فيها أنه مسح أعلى الخف فقط. إذن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله ليبين كيفية المسح، بعد أن ذكر بعض شروط المسح ذكر هذا الباب ليبين كيفية المسح، ويتعلق به مسائل. المسألة الأولى في مسح الخفين: هل يمسح ظاهره أي أعلاه، أو باطنه أي أسفله؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، قولان مشهوران. القول الأول قول من قال إنه يمسح أعلى الخف، قال والسنة فيه أن يضع يده على موضع الأصابع، أصابع القدم، يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها أي يمشي يده إلى ساقه. هذا السنة فيه، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وهو أيضا مذهب الثوري والأوزاعي، وقال به جماعة من التابعين ممن قال به عروة بن الزبير وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي واستدل هؤلاء بحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وبحديث المغيرة ثاني أحاديث الباب، وسبق أن زيادة على ظهورهما ليس بمحفوظ لكن يدل عليه حديث علي. أيضا قالوا مما عللوا به قالوا إن مسح الأسفل إذا مسح الأسفل قد يباشر أذى أو نجاسة وتتنجس يده، فكان تركه أولى. حيث أنه يقتصر على مسح الأعلى فقط ولا يمسح الأسفل. وهناك قول آخر في هذه المسألة أنه يمسح أعلاه وأسفله، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، قال به ابن المبارك، وصح هذا القول عن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط أنه كان يمسح ظهور الخفين وبطونهما. واستدلوا بحديث المغيرة الذي ذكره المؤلف ثالث أحاديث الباب. والصحيح هو القول الأول بصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القول الثاني فدليله ضعيف. إذن قول القول الأول قال يقتصر على الأعلى، أعلى الخف فقط، القول الثاني قالوا يمسح الموضعين أعلى الخف وأسفله. بقي لو اقتصر على الأسفل، مسح أسفل الخف فقط ولم يمسح أعلى، فهل يجزئه؟ عامة العلماء على أنه لا يجزئه ذلك، ودليلهم أن أسفله ليس محل الفرض، قالوا مثله كما لو مسح موضعا آخر كالساق ونحوه فلا يجزئ. ومما أيدوا به أيضا قالوا أن جميع القائلين بالمسح على الخفين يقولون يجزئ المسح على أعلاه، فلم يختلفوا في المسح على أعلى، كلهم قائلون به. وجد في هذا خلاف ضعيف، خالف بعض المالكية وهو أشهب من أصحاب مالك، وخالف بعض الشافعية فقالوا لو مسح أسفل الخف أجزأه. لماذا؟ قالوا لأنه يحاذي محل الفرض، والصحيح هو القول الأول. أيضا مثل هذه المسألة، ما لو مسح عقب الخف، عقب الخف أي خلف ومؤخرة، فلا يجزئ لأنه ليس محلا للفرض. إذن فالمجزئ هو أعلاه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن مسح الأعلى مجزئ. الاقتصار على الأسفل والعقب لا يجزئ. إذا مسح الأعلى والأسفل كما قال أصحاب القول الثاني في المسألة الأولى من حيث الإجزاء يجزئ، لكنه يكون خالف السنة لأن الحديث فيه ضعيف. إذا علمنا هذا فما هو القدر المجزئ في مسح الخفين؟ في خلاف لأهل العلم على مذاهب أربعة، كل مذهب من المذاهب المشهورة يقولون بقول. فالمالكية يقولون يجب أن يستوعب أعلى الخف كله، يستوعب أعلى الخف كله لا يترك منه شيئا. الحنابلة يقولون يجب أن يمسح أكثر أعلى الخف، لا بد أن يكون المسح لأكثر أعلاه. استدل هؤلاء قالوا ظاهر الأحاديث مسح على خفه ظاهر أنه مسح كلها أو أكثرها، الشافعي رحمه الله يقول يجزئه كل ما يسمى مسحا، فكل ما يسمى مسحا يجزئه. قال لأن الأحاديث أطلقت المسح ولم يرد فيه تقدير وتحديد ما هو الذي يمسح، فوجب الرجوع فيه إلى ما يشمله الاسم. وقول الشافعي هذا قال به أيضا الثوري وأبو ثور وداود، ورجحه ابن حزم. وقال أبو حنيفة يجزئه أن يمسح قدر ثلاث أصابع، إذا مرر ثلاث أصابع أو قدرها يجزئه. استدل بما جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح خفه قال حتى ظهرت فيه أصابعه ونحو ذلك، جاء في رواية وفيها ضعف. قال وقوله حتى بدت أصابعه في خفيه أصابع جمع أي ثلاث فما فوق، فإذا مسح قدر ثلاث أصابع يجزئ. والحاصل في هذه المسألة أن السنة كما سبق أن يضع يده على موضع أصابعه من الخف ثم يمسح إلى ساقه، سواء استوعبه كله أو أكثره، فهذا هو المسح. أما أن يتعمد مسح جزء منه أو موضع معين فلا. فلا نقول يشترط أن يمسح كل موضع في الخف من أعلى كل موضع في أعلى، ولا يقال ولو مسح مقدمه أو أعلى ظهره أو وسطه يكفي، بل يستوعب ذلك يمسحه، وإذا ترك شيء منه فظاهر الحديث أنه لم يكن في ذلك تكلف وتحري، بل يمسح خفيه. فمن مسح بما يصدق عليه أنه مسح الخف مسح أعلى أجزاء. أيضا مما يتعلق بذلك ذكر أهل العلم ما لو مسحه بخرقة، مسح خفه بخرقة، ما الذي سبق معنا في مسألة مسح الرأس بخرقة؟ مسح رأسه بخرقة هل يجزئ أو لا؟ يجزئ، وهنا كذلك يجزئ. ذكر فيه ابن قدام رحمه الله احتمالين، فلو بل الخرقة ووضع يده عليها ومسح الخرقة ويده عليها يجزئ، وكذلك لو غسل الخف غسلا حتى وصل الماء إلى رجليه، وهذا سبق معنا قريبا أنه يجزئ ذلك، واختيار شيخ الإسلام وغيره. وهو مذهب الجمهور الذين يقولون بالإجزاء، جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن. أيضا مما يتعلق بذلك بكيفية المسح تكرار المسح، هل يكرر أو يمسح مرة واحدة؟ أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يمسح مرة واحدة. ثم منهم من قال لا يسن أن يكرر، ومنهم من قال يكره التكرار. لماذا صرحوا بكراهته؟ قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر، بل في أنه مسح، وهذا لا يفيد التكرار، فمن مسح مرة واحدة يصدق عليه أنه مسح. قالوا أيضا لأن القاعدة في الممسوحات أنها لا تكرر بل تمسح مرة واحدة، كالرأس، كالعمامة، كالجبيرة، تمسح مرة واحدة. قالوا فكذلك الخف يكره تكرارها. من تكرار المسح بقي أيضا مما يتعلق بكيفية المسح، هل يجمع مسح الرجلين معا يعني يمسحهما في وقت واحد، أو يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى؟ هذا في قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال يمسحهما معا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. قالوا لأن هذا هو ظاهر الأحاديث، فمسح عليهما، ظاهر أنه مسح عليهما مرة واحدة. أيضا قالوا لأن العضو الممسوح إذا كان منه اثنان يمسحان مرة واحدة، كالأذنين يمسحان مرة واحدة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يبدأ باليمنى، يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، وهو أيضا قول في مذهب الحنابلة. قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أن الغسل للرجلين يبدأ باليمنى كذلك المسح. قالوا أيضا لأنه لم يأتي نص صريح في المسح عليهما معا، ليس هناك نص صريح، والأحاديث التي ذكرها أصحاب القول الأول قالوا محتملة ليست صريحة، فنبقى على الأصل وهو تقديم اليمنى. والظاهر في هذا أن الأمر واسع، وكلا القولين له وجه، فكيفما مسح أجزاء. أما هذا الإجزاء هو محل إجماع أنه كيفما مسح أجزاء، لكن هذا الخلاف في الأفضل، الخلاف أيهما أفضل، وإلا فهم متفقون على أنه كيفما مسح أجزاء. والأمر في هذا واسع وهو محتمل. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب الذي فيه كيفية المسح على الخفين. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عند هذا الدرس ونكمل إن شاء الله بعد رمضان. الشروط البقية أشرنا إلى بعضها إشارة، فإن تيسرت بعد ذلك نكملها، وإلا ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله. أخني يقول: مما علل به أصحاب القول الأول في مسألة المسح على الظاهر أنه إذا مسح الأسفل قد تباشر يده الأذى، فإذا كان فيهما أذى هل يمسح أسفلها؟ إذا كان فيهما أذى ما الحكم الشرعي؟ جاء في الحديث ماذا؟ أنه يدلكها في الأرض لا يمسحها بيده لكن يدلكها في الأرض. ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: فإن كان فيه ماذا فليمسحهما وليصلي فيهما. أخوني يقول: إذا انتهت مدة المسح في الإقامة يوم وليلة وهو ما زال على طهارة ثم سافر، فهل يخلعها أو يجدد المسح عليها مسح مسافر؟ هذه المسألة تتعلق بآخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي، ولكن ما ذكرنا بعض هذه الفروع، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه أنه يخلعها ويستأنف مسحا جديدا إذا كانت قد تمت مدة المسح وهو في الإقامة يوم وليلة، مسح عليها يوما وليلة ثم سافر وهو لا يزال على طهارة، فليس له أن يمسح عليها، بل إذا أراد الوضوء يجب أن يخلعها ويغسل رجليه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.